بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فنواصل مع مختصر الإمام المنذري لصحيح مسلم، ونقف اليوم أيضا مع حديث بدأنا بحديث مشابه له في الدرس الماضي، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة والسداد، وما يتيسر ما بين الأذان والإقامة سيكون بإذن الله مع ما يتيسر من أسئلتكم. نستمع الآن إلى قراءة الحديث من الشيخ خالد حفظه الله وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب آية الإيمان حب الأنصار وبغضهم آية النفاق. عن عدي بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عدي بن ثابت سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما تعلمون ذكره الإمام المنذري في كتاب الإيمان، وبوب له بعنوان: باب آية الإيمان حب الأنصار وبغضهم آية النفاق، وهو ضد الإيمان. والإمام مسلم بوب له، وإن كان كما قلنا مرارا أن التبويب ليس للإمام مسلم على الراجح، وإنما لبعض شراح كتابه أو من رتب الكتاب، قال في باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله تعالى عنهم من الإيمان وبغضهم من علامات النفاق. في كتاب الإمام مسلم جمع الحديثين، الحديث الماضي وهذا الحديث، حديث علي رضي الله تعالى عنه. أما الإمام المنذري ففرق بينهما كما مر معنا. قصد المنذري في هذا التبويب أن يبين أن أعمال القلوب وهي مرتكز الإيمان تدخل في مسمى الإيمان، وفرق بين التبويب للإمام علي رضي الله عنه وللأنصار رضي الله عنهم، لأن منزع كل واحد يختلف عن الآخر، فهذا له متعلق وهذا له متعلق كما سيأتي بإذن الله. أما الإمام مسلم فقصد عموم الباب. وعلى كل حال، التبويب قلت وأقول مراراً يستفيد منه الطلاب وبالذات المؤلفين، هو لا مشاحة في الاصطلاح، المهم أن يكون التبويب للكتاب أو للفصل له منزع معتبر. وكذلك هنا، والإمام البخاري أورده أيضاً في صحيحه: باب حب الأنصار من الإيمان، وجاء به في مناقب الأنصار. هذه مقدمة عن التبويب، ولماذا اختلف تبويب بعضهم من بعض. التعريب بالرواة، البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن هشام الأوسي الأنصاري يكنى أبا عمارة، له ولأبيه صحبة رضي الله عنهم أجمعين. قال أحمد: حدثنا يزيد عن شريك عن أبي إسحاق عن البراء قال: استصغرني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أنا وابن عمر فردنا ولم نشهدها. جاء البراء رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يشاركوا في غزوة بدر، وهي الغزوة العظيمة المشهورة. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنهم، فلم يبلغوا 15 عاما، ولكنه بعد ذلك في غزوة أخرى أجازهم، حتى إن اثنين من الصحابة تقدم أحدهما للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات يريد أن يساهم في غزوة، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الآخر فرده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنت أجزت فلانا وأنا قد ولم تجزني، وأنا قد صارعته فصرعته. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن انظر كيف يتسابقون، يتسابقون إلى الجهاد والفداء والتضحية، ويبحث الواحد منهم عن حجة ليقنع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشركه في الجهاد. وهذا يجعلنا نتأمل في هذا الجيل العجيب. ولذلك فابني عفراء معاذ ومعوذ هما من قتلا فرعون هذه الأمة. يقول عبد الرحمن بن عوف في ذكر القصة، يقول: ونحن واقفون في بدر التفت فإذا بجنبي شابين صغيرين. ومثل هذا المقام يرتاح الإنسان إلى أن يكون معه بجواره أشداء، أقوياء، أبطال، لأنهم يعرفون ماذا تعني هذه المعركة. فكأنه وقع في نفس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يكون بجنب هؤلاء الصغار، طبعا الصغار سنا لا صغار قدرا. فإذا أحدهما يقول لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين: أين أبو جهل؟ فاستغرب. أبو جهل هو فرعون هذه الأمة، هو رأس الكفر. فقلت: ماذا تريد؟ قال: والله إن رأيته لن أدعه حتى أقتله. يقول: فاستعظمت وفرحت أنني بجوار هؤلاء، بدل ما كان يقول أنه أمام شاب صغير أو بجوار شاب صغير، فإذا هو يفرح أنه أبحث عن شخص ما يرضى بدون أبي جهل. يقول: فعلا فمر أبو جهل فقلت: دونك هو، هذا هو. يقول: فانطلق وهما أخوان، فضرباه كل منهما ضرباه حتى إنهما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضرباه، وأجهز عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حتى إنه وهو يجز رأسه صعد على صدره، لأن عبد الله بن مسعود معروف بدقة ساقيه رضي الله تعالى عنه، حتى كان بعض الصحابة يضحك منهما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هاتين الساقين أثقل في الميزان من كذا وكذا، لمقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن الإنسان لا يحتقر لبدنه، ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور، وقد يكون العكس. أقول: فالشاهد، حتى قال له، ونرجع لقصة معوذ ومعاذ، وهو يجز رأسه: انظروا كبر فرعون هذه الأمة أبو جهل. يقول له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. كان عبد الله بن مسعود راعي غنم، وكانوا ينظرون له نظرة في الجاهلية ولا يستغرب، فهم قد كفروا بالله ورسوله نظرة احتقاء. فلما صعد على صدره ويريد أن يجزه شعر أن هذا إهانة أكبر من قتله وأشد من قتله. كيف وصلت إلى هذه الدرجة؟ نعم، وصل إلى هذه الدرجة بالإيمان. لقد ارتقيت مرتقا صعبا، لاحظوا عبارات هذا الفاجر الكافر، مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، ما قال يا راعي الغنم، ولكنه في النهاية تجز رأسه. فذهب معاذ ومعوذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما كل منهم يقول أنا الذي قتلت يا رسول الله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيفيهما فحكما لأحدهما مع أن الآخر قد شارك في القتل. الشاهد أن هؤلاء الأبطال، هؤلاء الشجعان، ما وصلوا لهذه المرحلة إلا لتربيتهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة الحقيقة تحتاج الآن إلى أن تربي أبناءها مثل هذه التربية، وللحديث بإذن الله بقية في بقية الحديث. يقول روي عنه البراء بن عازب رضي الله عنه عن أبيه يقول أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 غزوة، وفي رواية 15 غزوة، وقال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا. حتى ندرك هذا المعنى، لو يأتي أحدنا ويقول إنه سافر مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أو الشيخ ابن عثيمين، أو الشيخ الألباني رحمه الله مرة أو مرتين لأكبرناه وقلنا هنيئا لك، سافرت مع الشيخ ابن باز، سافرت مع الشيخ ابن عثيمين، سافرت مع الشيخ الألباني رحمه الله، وتعجبنا. فما بالكم بمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم وسافر معه 18 سفرا، منها 14 أو 15 في الجهاد في سبيل الله. بهذا كانوا يتفاخرون، وليس كما يفعل بعض شبابنا هداهم الله عندما يرون لاعبا أو مغنيا يتسابقون على التصوير معه. عندما جاء لاعب كافر اشتهر باستخدام المخدرات لبلادنا قبل سنوات، قرابة 20 سنة، ما الذي حدث؟ والله يا أخوان حدثت مهازل لا زلنا نجني آثارها إلى الآن. منها أنه كان يمر في المدينة، إحدى مدن الكبيرة، جاء ليشارك في لعب مع الأندية بمبالغ طائلة، فقط مباراة واحدة فقط بمبالغ ضخمة، وإكرام وطائرات وفنادق واستقبال. فكان يمر مع الشوارع، فكل صاحب محل يوقفه من أجل أن يصوره أمام محله ويعطيه مبلغ. بعض شبابنا أصلحهم الله، وهذه جناية الإعلام مع كل أسف، يقول وجدت زميلا لي عليه قرط في أحد أذنيه، استغربت، شاب على أذنه قرط، هذا معروف للفتيات. فقلت له لماذا وضعت هذا القرط؟ فقال لأن اللاعب الفلق الذي كان يزور قد وضع قرطه. فيقول أنا من باب يعني السخرية، قلت طيب أنت أخطأت، هو وضعه في الأذن الأخرى، ما وضعه في هذه الأذن. قال بسيطة، فأخذ من هذه الأذن ووضعه في الأذن الأخرى. وبعد انتهاء المباراة، لاحظوا، ومع عرق هذا اللاعب كافر نجس، إنما المشركون نجس، وزياد على ذلك صاحب مخدرات يكرم، فيأتي وجيه من الوجهة ويقدم له هدية سيف، وهذه لها رمز سيء مع كل أسف، يعني اطمئن. فماذا فعل هو؟ أكرمكم الله وأكرم المكان الذي نحن فيه، خلع فنيلته المملوءة بالعرق والوسخ والرائحة السيئة وأهداها لهذا الوجيه أمام وسائل الإعلام. هنا أصبح بعض أبنائنا مع كل أسف تشبهون بهؤلاء، حتى إنني ذكرت قبل أيام وقد قرأت في إحدى الصحف أن حارس، أن بعض حراس بعض كبار الجوامع في المملكة، حارس لا يزيد راتبه عن 2000 ريال إلى 3000 ريال، يحرس مسجدا، يحرس المصلين، ولاعب يحرس بابا، باب نادي من الأندية، يستلم شهريا أو معدل ما يأخذ شهريا قرابة 415,000 ريال، عقد لمدة 5 سنوات 25 مليون، كل سنة 5 ملايين، اقسموها على 12 شهر. فإذا شاهد الشاب أنه تطلعه قد يكون حارس في مدرسة أو غيرها ب1,000 ريال أو 3,000 ريال، أو يذهب يلعب ويضيع عمره في هذا اللهو ويحصل على مبالغ تختلف بالملايين، هنا ينشأ الشباب يا أخوان نشأة مع ما يسمى البطل الفلاني، إن كان بالتمثيلية فهو بطل، إن كان في اللعب بطل، هؤلاء هم الأبطال كالبراء بن عازب رضي الله عنه. لذلك عندما ننشئ أبناءنا على التربية على حب الصحابة الذي هو موضوع الحديث اليوم، موضوع الأنصار، يختلف عن ننشئهم على حب اللاعبين أو الفنانين أو غيرهم، والله وأسأل الله أن يصلح الأحوال. البراء بن عازب هو الذي افتتح الرأي في قول أبي عمرو الشيباني، وشهد غزوة تستر، وشهد معالي الجمل وصفين وقتال الخوارج، ونزل الكوفة، ومات في إمارة مصعب بن الزبير سنة 72. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث مع مشاركته في الغزوات. والراوي الذي بعده هو عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي، روى عن أبيه وجده لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي والبراء بن عازب وغيرهم. وهنا وقفة حول عدي بن ثابت حساسة جدا ودقيقة، أرجو أن أوفق في عرضها، فستأخذ جزءا من الوقت لأهمية هذا الموضوع، لأنها سيبنى عليها قاعدة لغيرها، وليس مجرد الحديث عن هذا التابعي فقط. عدي بن ثابت الصحيح أنه منسوب إلى جده لأمه، وكما قلنا روى عن أبيه وجده لأمة عبد الله بن يزيد الخطمي والبراء بن عازب وسليمان بن صرد وآخرون. تأملوا معي هذه الكلمات دقيقة جدا، أقول روى عن أبيه وهو صحابي، وجده لأمة عبد الله بن يزيد الخطمي وهو صحابي، والبراء بن عازب وهو صحابي، وسليمان بن صرد وآخرون من الصحابة. وروى عنه يعني من تلاميذه أبو إسحاق السبيعي وأبو إسحاق الشيباني ويحيى بن سعيد الأنصاري والأعمش وشعبة ومسعر وآخرون. أيضا روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني كل أصحاب الكتب الستة رووا عنه، يعني رووا له، أوردوا أحاديثه فيها، وبالذات البخاري ومسلم. مرة أخرى تأملوا معي، قال والكلام كله عن عدي بن ثابت الأنصاري الذي روى عن البراء بن عازب هذا الحديث الصحيح، مكانته عند أهل العلم. قال الإمام أحمد ثقة، وقال العجلي والنسائي ثقة، وقال أبو حاتم صدوق، وقال الدارقطني عدي ثقة، وقال ابن حجر ثقة. توفي 116، توفي سنة 116 هجرية. لماذا قدمت هذه المقدمات؟ عدي بن ثابت رمي بالتشيع، رمي بالتشيع، وهنا سيسأل سائل كيف يروى يرمى بالتشيع، يعني يصبح شيعي ومع ذلك يروى عنه في الكتب الستة؟ الرواية عنه في الكتب الستة صحيحة، يعني ثابتة أقصد في البخاري ومسلم من هذا الحديث. طيب هل اتهامه بالتشيع باطل؟ لا، اتهامه بالتشيع صحيح. قال شعبة، قال يحيى بن معين شيعي، يقصد عدي، وقال الدوزجاني مائل عن القصد، يعني عن المنهج، وقال أبو حاتم وكان إماما، وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم، يعني الذي يحدثهم، يعني كان إمام للشيعة هو الذي يصلي فيهم. قال الإمام، قال أبو حفص الواعظ، قال أحمد عدي ثقة إلا أنه كان يتشيع. وقال الإمام الذهبي عن عدي بن حاتم، قال عالم الشيعة لاحظوا، وصادقهم عالم الشيعة وصادقهم وقاصهم وإمامهم، ولو كانت الشيعة مثله لقل شرهم. ولو كانت الشيعة مثل علي بن ثابت لقل شرهم. قال المسعودي: ما أدركنا أحدا أقول بقول الشيعة من علي بن ثابت. قال ابن حجر: رمي بالتشيع. طيب، ماذا نقول بعد ذلك؟ والذي يظهر بعد كل هذه المقدمة، نعم، أن علي بن ثابت كان شيعيا. لماذا؟ أولا لنسبته إلى هذا الرأي من قبل أئمة الجرح والتعديل، كلهم رموه بالتشيع، أو أغلى كثير منهم، ما نقول كلهم، رموه بالتشيع. عدم أيضا وجود منكر لهذه النسبة من أئمة الجرح والتعديل، ما جاء أحد من أئمة الجرح والتعديل وقال أبدا علي بن ثابت ليس شيعيا، مع أن حتى لو جاء من قال هذا فالمثبت مقدم على النافي، فكيف ولم يأتي؟ إذن هو متشيع. ومع ذلك، إذن كيف يروى عن شيعي؟ لأنه هو روى وروي عنه كما بينا. أولا، أن هذا الحديث الذي يرويه عدي في فضل الأنصار، والشيعة يسبون الصحابة، وقالوا من كان عنده، ومن قواعد العلماء من كان عنده بدعة، قالوا ليست من البدع المكثرة أو الغالية، فروى ما لا يدل على مذهبه أو يؤيد مذهبه، وكان صادقا ثقة فإنها تقبل روايته، وهذا ينطبق على عدي. المسألة الثانية، ولذلك يقول الإمام الذهبي: لو كانت الشيعة مثلهم لقل شرهم. لكن الفاصل في الأمر ليس هذا فقط. كررت أقوال العلماء أنه من الشيعة. كثير من الأخوة الذين يسمعوني الآن ارتسم في أذهانهم ما يفهمونه عن الشيعة اليوم، وهذا هو الخلل. لا، شيعة الأمس غير شيعة اليوم. يقول الإمام ابن حجر: التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهم، وأن عليا كان مصيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ، مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان، يقول الإمام ابن حجر، وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا، فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعية إلى مذهبه. أما التشيع في عرف المتأخرين، أي في هذا كلام ابن حجر، فكيف اليوم؟ لاحظوا المتأخر وقت ابن حجر. أما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافض الغالي ولا كرامة. انتهى من تهذيب التهذيب. قال الإمام الذهبي: البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحريف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم. لاحظوا، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم يقول الذهبي: هناك بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. ثم يقول الإمام الذهبي: والدعاء، وأيضا فما استحضر الآن في هذا، لاحظ كلام الذهبي يا أخوان في وقت الذهبي قبل عدة قرون، لأني سأبني قاعدة في النهاية وأصل إلى نتيجة. يقول الإمام الذهبي: وأيضا فما أستحضر الآن، الإمام الذهبي يقول ما أستحضر الآن يعني في عصره في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، يقول لا أعرف في عصرنا واحد من الشيعة والرافضة صادقا ولا مأمونا. ماذا نقول عن عصرنا الآن؟ بل الكذب يقول الإمام الذهبي شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حال حاشا وكلا. ثم بدأ يفصل. إذن أصل هنا أيها الأخوة إلى أن التشيع في الماضي، لما يقال تقرأ في الكتب أن فلانا عنده تشيع من السابقين من التابعين وغيرهم، لا يرتسم في ذهنك ما هو من التشيع اليوم. فرق بين المشرق والمغرب. ماذا التصوف؟ التصوف في عرف المتقدمين غير التصوف الآن. ماذا قد يقال أن إبراهيم ابن أدهم أو غيره عنده تصوف؟ لا، التصوف في عرف المتقدمين الجيل السابق هو لبس الصوف والزهد في الدنيا دون بدعة. ليس عندهم بدعة، لكن كانوا يلبسون الصوف في الصيف والشتاء، فنسبوا إلى التصوف، إلى لبس الصوف. وفي الوقت نفسه عندهم زهد، زهد عجيب. هؤلاء كان يطلق عليهم، وذكرهم الإمام ابن تيمية رحمه الله. أما التصوف اليوم فغالبا، حتى نكون دقيق في العبارة، فهم أصحاب البدع، وتبدأ بدعهم خفيفة وتنتهي والعياذ بالله إلى دعاء الأموات والأولياء. ذهبت إلى في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي إلى منطقة في تهامة، فذكروا لي أن هناك شبابا، مع كل أسف، بعضهم يعمل في التدريس أي من المدرسين وغيرهم، وقعوا في التصوف، لكنه التصوف الغالي الذي قد يخرج من الإسلام، حتى أصبح بعضهم تبعا للأحباش في لبنان، وهي فرقة مارقة، بل إنهم يقولون عن زعيمهم في لبنان ويذهبون إليه أحيانا إنه هو الذي يدير الكون. نعم، وكل يطلق على التصوف. بدأوا تربوا على منهج أهل السنة والجماعة في المدارس وغيرها، ثم بدأوا وانتقلوا إلى مذهب الأشاعرة، ثم انتقلوا إلى التصوف شيئا فشيئا، حتى وصل أقل بعضهم بشهادة العدول الثقات إلى الولاء لغير الله، ومن تفرع عن ذلك الولاء لغير أئمتهم وعلمائهم إلى الولاء لعلماء الأحباش في لبنان. طبعا الدولة اهتمت في هذا الموضوع، وشكلت لجنة عالية المستوى للنظر في وضعهم والتحقيق معهم. وعندما جئت قالوا جاء ذهبت اللجنة قبل أسبوع. أسأل الله أن تتخذ هذه اللجنة ما يكف شر هؤلاء عن أبنائنا. إذن عندما نقول تصوف، يختلف التصوف الماضي عن الحاضر، كذلك التشيع في الماضي عندما قال. ولذلك جمع ابن حجر، هذه إشارة نختم بها في نقطتين أو ثلاث أختم هذا الموضوع لأهميته، جمع ابن حجر في هدي الساري أسماء جميع من وسموا بالتشيع من رواة البخاري، يعني مناه هم من رواة البخاري، ومع ذلك رموا بالتشيع كعلي ابن ثابت. جمعهم الإمام ابن حجر في هدي الساري. وكذلك فيه رسالة جميلة جدا أيضا متخصصة في هذا الموضوع، وإلا لا شك أن كلام ابن حجر أجمل وأقوى رحمه الله. وحسبك بابن حجر شارح فتح الباري. الشاهد والدكتور أحمد الهيب، الدكتور أحمد الهيب فله رسالة بعنوان التابعون، لاحظوا التابعون يعني من التابعين، التابعون المنسوبون إلى البدعة عرض ونقد، رسالة ماجستير جيدة. وأنبه إلى أن ابن حجر، هناك ابن حجر العسقلاني وهناك ابن حجر الهيثمي، حتى ما نخلط أحيانا بينهم، وكلاهما أعلام، والله أعلم. الشاهد أننا نقول إن الشيعة في عرف المتقدمين فيهم صفات: لا يسبون الصحابة بل يزكون جملة الصحابة، ويرون الأحاديث في فضلهم، لاحظ يروون الأحاديث ويروون الأحاديث في فضلهم كما هذا الحديث، ولا يتعرضون لكبارهم بالسب كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، بل غاية أمرهم أنهم قد يفضلون علي رضي الله تعالى عنه أو يتكلمون فيه وفي من خالفه. فهؤلاء هم الشيعة الغلاة في اصطلاح السلف، هذا في اصطلاح السلف هم الشيعة الغلاة. أما في عصرنا فغالب الشيعة وبالذات الرافضة فهم عباد قبور الذين يدعون الأئمة ويستغيثون بهم ويغلون في علي رضي الله تعالى عنه وأتباعهم، فهم الذين حدثوا وكفروا وكفرهم السلف، وكان أول من استأصل شافتهم علي رضي الله تعالى عنه يوم حرقهم بالنار. ومن الخطأ، هذه الخلاصة، أن يستدعى كلام السلف في المتقدمين ويطبق على المتأخرين. ما يأتي إنسان من دعاة التقارب الآن مع الرافضة ويقول: كيف تقولون هذا الكلام في الشيعة وقد رويت أحاديث في عدد ممن تشيع؟ ثم يذكر كعدي بن أبي ثابت، كعدي بن ثابت وغيره ممن ذكر ابن حجر، وكذلك ما ذكر الشيخ أحمد الهيف في رسالته. فقد ينخدع البعض، يقول: والله ما دام فعلا كعدي وقال فيه كبار رجال الحديث أنه شيعي ومن غلاة الشيعة وروي له في البخاري ومسلم وفي الكتب الستة، إذن هؤلاء الذين عندنا ثقات. نقول: لا لا لا، الاسم واحد والحقيقة مختلفة. الاسم واحد، فأشبه ما يكون بالمشترك اللفظي وإن كان فيه علاقة. أما هؤلاء فأغلبهم عباد قبور، فهؤلاء مشركون. ولهذا فأقول إن دعاة التقارب اليوم أيها الأخوة كل يوم يثبت لهم من البراهين على فساد منهج الرافضة، ومع ذلك يصرون. انظر الذين أثنوا، مع كل أسف، من أخيار، من طيبين، من طلاب علم، أثنوا على حزب الشيطان، حزب اللات، عند حربه قبل سنوات ومدحوه وأثنوا عليه. انظر ماذا يفعل الآن مع في إخواننا السنة، إخواننا في العراق. من الذي قتلهم ودمرهم؟ هم الرافضة بقيادة الدولة المجوسية إيران. الجرائم الكبرى التي ترتكب الآن في سوريا كلهم من الباطنية، من نصيرية، ويدعمهم الرافضة وبالذات دولة المجوس، أقول دولة إيران. إلى متى يستيقظ بعض إخواننا ولا يزالون يحسنون الظن في هؤلاء؟ قد يقول لي قائل: هل أنت تكفر الشيعة كلهم؟ أقول: لا، أنا أفرق عندما أقول الرافضة أو أقول الشيعة. والشيعة درجات، منهم تبدأ الدرجات التي أشرت إليها، فلا يستطيع أن نقول مثلا الزيدية كالإسماعيلية أو الاثنى عشرية، ولهذا لا أستطيع أن أعمم الحكم، والعلماء مختلفون. ولكن نقول: من كان على أصول مذهب الإسماعيلية أو مذهب الاثني عشرية من الكفريات والشركيات فلا شك في كفره، وأغلب ما ينطبق هذا الكلام على ملاليهم. أما أفرادهم فيختلفون، فلا نعمم الحكم. وليس كل من قيل فلان إنه شيعي نقول إنه كافر، ننظر، نتأمل، ننظر ما هي أصوله، هل هناك عوارض الأهلية، إلى غير ذلك من الأسباب. هذا ما أحببت، وإن كنت قد أطلت بعض الشيء لأهمية هذا الموضوع وحساسيته. نبدأ في الحديث وهو مختصر. لماذا أقول مختصرا؟ هي وقفات، لأن أغلب ما مر معنا أو ما سيمر معنا بعضه أخذته في الدرس الماضي فيما يتعلق بحب علي رضي الله تعالى عنه أنه من الإيمان وبغض من النفاق، وهو من الصحابة، ولكن هذا الحديث في الأنصار. آية المنافق أي علامة، والأنصار أصبحت مصطلحا على الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء من مكة إلى المدينة، فسموا الأنصار، وإلا فالمهاجرون أنصار أيضا، وقد سماهم الله جل وعلا أيضا أنصارا كما في سورة الحشر. لكن أصبح مصطلح حتى في القرآن أيها الأخوة لهذه الخاصية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. فأصبح من جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أو من غيرها مهاجرا سموا المهاجرين، ومن كان في المدينة وبالذات الأوس والخزرج والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هؤلاء يسمون الأنصار. أصبح مصطلحا وهو المراد في هذا الحديث، والحب والبغض معروف أيها الأخوة. إذن المهاجرون هم أنصار كما قلنا، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، فوصفهم الله بأنهم أنصار ينصرون الله ورسوله. وفضلهم مع فضل الأنصار فضل المهاجرين مقدم ولا شك، وهذا لا يقلل من فضل الأنصار كلا، لكن فضل المهاجرين السابقون الأولين فقدمهم الله جل وعلا في سورة التوبة وكذلك في سورة الحشر. فالأنصار أيها الأخوة نالوا هذا الفضل العظيم لأن كثيرا من العرب لم يؤوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل قومه أخرجوه من قريش. فهؤلاء عندما تحملوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية وقالوا له الدم الدم والهدم الهدم، هذا دليل على نزية عظيمة جدا لهم ومنزلة رفيعة، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. ثم أيضا أنهم عندما استضافوا النبي صلى الله عليه وسلم كان وارد أن تميل العرب عليهم فيستأصلوهم، فهم قد تحملوا مسؤولية، وهذا ما حدث كما تعلمون، جاءوا في بدر وفي أحد وفي غزوة الأحزاب، ومع ذلك تحمل الأنصار بشرف وعز وقوة وإباء. لم يقولوا إن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاهم من ذلك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه تحمل لنا عبئا لا نطيقه. ولذلك ورد في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سائر إلى بدر وكان يريد العير، ما كان يريد قاتل، فلما انفلتت العير وذهبت ولجت بقيادة أبي سفيان لما كان قائدا للعير قبل إسلامه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقريش أقبلت تريد بقيادة فرعون هذه الأمة أبو جهل، قالوا نذهب إلى ماء بدر وننحر الجزور وتنشد لنا القينات وتتحدث العرب بمآثرنا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد تشاور أن يواجههم، لكنه استشار الصحابة، يقول أشيروا علي أيها الناس. فكان بعض المهاجرين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انطلق ولا يرد النبي صلى الله عليه وسلم، أشيروا علي أيها الناس. فقام بعض الأنصار قال كأنك تعنينا يا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد يحملهم أمرا لا يتحملونه. قال نعم، هو يريد الأنصار. فقالوا له أمضي لما أمرك الله، والله لو خذت بنا بحر أي لجة الغرق لخذناه معك، لا تتوقف. فإذا كان هؤلاء الأنصار تحملوا مسؤولية عظمى. من أجل أيها الأخوة أن نعرف ميزة من ميزات الأنصار، نقرب المعنى في هذا الحديث لماذا جاءت أحاديث كثيرة في فضلهم. أشير إشارة، بعضنا لو جاءه ضيف من أقاربه وجلس عنده يوم أو يومين أو ثلاثة لضاق بذلك، نعم. فكيف إذا لم يكن من أقاربه؟ قد يتضايق أن يجلس عنده، وهذا طبعا طبع بشري يعني. بينما هؤلاء يستقبلون المهاجرين ولا يجدون في صدورهم حاجة، لا يجدون في صدورهم من هذا الأمر بل الفرح. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون، لاحظوا العبارة يحبون، ما قال يرضون أو يقبلون، في فرق بين الحب كمن ينتظر حبيبا له وبين واحد جاءه ضيف وأكرمه، لك ما أحب إنما إكراما أو مراعاة. يحبون، لاحظوا اللفظة، يحبون من هاجر إليه، ولا يجدون في صدورهم حاجة الموت، بل ويؤثرون ثلاثة على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، عندهم فقر وجوع، يأتي أحدهم ويقاسم ماله مع الصحاب مع المهاجر، ويقاسم بيته كما فعل أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يرضى أن يسكن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسكنه هو بالدور الأعلى والنبي صلى الله عليه وسلم بالدور الذي دونه، لا يرضى بهذا. وهناك من قال كما تعلمون لعثمان ولغيره، لعبد الرحمن بن عوف أحد الأنصار، يقول له أقاسمك مالي، وانظر إلى إحدى زوجتي أيهما تريد أطلقها لك. ما قال لا أنا أطلق واحدة حتى لا يقول أحد يمكن ما يبغاها، لا، قال انظر أن تختر أي زوجتي أفضل في نظرك أطلقها تتزوجها. قال عبد الرحمن ما بارك الله لك في أهلك ومالك، يعني ابق على أهلك وعلى مالك، دلني على سوق المدينة، فأصبح من كبار الأثرياء رضي الله عنه. إذن عندما ننظر هذا المعنى، يحبون من هاجر إليهم ويقاسمونهم أموالهم والمؤاخاة التي صارت بينهم، ألا يستحقون هذا الفضل أيها الأخوة مع دفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولولا الهجرة في حديث طويل لكنت امرأ من الأنصار، هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. الناس شعار والأنصار دثار، يعني الملاصق للبدن، في قصة حنين كما تعلمون حديث عظيم لعله يأتي معنا إن شاء الله ونقف الدروس العبر فيه. إذن الأنصار لهم هذه السابقة ولهم هذا الفضل، ولهذا ذكر العلماء، بل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بماء الذهب. هذا الحديث أيها الأخوة قوله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البزار في أصحابه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم مقياس. قال الذي يحب الأنصار لم يكن أصل حبه لذات الأنصار، إنما أحبهم لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فحب الأنصار وطبعا المهاجرين وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ينطبق عليهم كما في الحديث، فرع عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبغضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فببغضي، أي ببغضه لي أبغضهم، أي الذي يبغض المهاجرين والأنصار أو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلأنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نأخذ قاعدة، إذا كنت ترى في قلبك أنك تحب الأنصار والمهاجرين فإنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم عليه إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن تحب المهاجرين والأنصار وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عموما من غير المهاجرين والأنصار. والقاعدة الثانية أن من أبغض المهاجرين والأنصار وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لازم ذلك يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نخلص إلى نتيجة أن من يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كالرافضة يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض يتصور أن الرافضة فقط يبغضون الصحابة، مع عظم هذا الجرم، لا، هم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث البزار قال ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. هذه معاني عظيمة حتى ننظر مكانة هؤلاء. بقيت مسألة دقيقة جدا أيضا أسأل الله أن يوفق في عرضها. لو وقع في نفسي أحد الأشخاص شيئا على بعض الصحابة أو أحد الصحابة لخطأ وقع فيه، هل يدخل في بغض الصحابة أو لا؟ تكلم العلماء في ذلك، ولكن أفضل ما وجدت في هذه المسألة كلام السيوطي، كلام جميل. يقول: أما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقع بين بعض الصحابة شيئا لأمر من أمور الدنيا، فهم بشر، وهذا لا يخل بمحبته لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ما وقع في نفسه عن بعض الصحابة لأمر طارئ لا يتعلق بإيمانهم ولا بأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: لو كان من التابعين ووقعت له مشكلة مع صحابي وصار في نفسي شيء على هذا الصحابي، ننظر نقول: هل صار بنفسك هذا الصحابي لأنه صحابي؟ فهذا والعياذ بالله من صفات المنافقين. أما إن قال: لا، بس أنا وقع بيني وبينه مشكلة في أمر دنيا أو بيع أو شراء أو غير ذلك، فهم بشر، قالوا: هذا لا يدخل في هذا الحديث، وإن كان عليه أن يبادر أن يصحح. أما من جاء بعد عصر الصحابة فإنه مستحيل أن يكون وقع له مشكلة مع أحد الصحابة، فلا يجوز له، يقول الإمام السيوطي، أن يبغض أحدا أو أن يقع في نفسه شيء على أحد من الصحابة. ولذلك من هذا الفقه الدقيق، لاحظوا، من هذا الفقه الدقيق أن من جاء من أهل السنة والجماعة من بعض الصحابة لم يدخلوا فيما شجر بينهم، لأنه إذا دخل فيما شجر بين الصحابة قد يقع في نفسه شيء على أحد الطرفين، أما الذين مع علي أو مع معاوية، وبعضهم مبشر بالجنة هنا وهنا، فقالوا: لا يقعون فيما شجر بينهم. وعندهم قاعدة يقولون: هذه فتنة نجانا الله أن نقع فيها بأيدينا، فلا نقع فيها بألسنتنا وقلوبنا. ونقول: كلهم مجتهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهد لأفراد من الطرفين بالجنة، هنا طلحة والزبير وعائشة كانوا مع معاوية، وهنا علي رضي الله تعالى عنه وعمار وعدد من المشهور لهم الجنة. فإذا نقول: هم مجتهدون. وبين العلماء لحديث عمار: تقتله الفئة الباغية، لكن ما نتحدث عن أفراده، هذا في موضوع الحق. فمن جاء بعد الصحابة يجب أن يطهر قلبه من أن يقع فيه شيء على أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بلغه أنه وقع شيء بين صحابيين أو صحابي وتابعي، فيقول: هذا أمر نجان الله منه، فلا أقع فيه بقلبي. هذا آخر ما ذكره الإمام السيوطي، وإن كان لبعض العلماء كلام قد يكون أخف من هذا، لكن هذا كلام متين، أحببت أن أؤكد هذا الأمر. الدقائق الباقية قرابة 10 دقائق، أختم بنقاط. أولا: إثبات صفتين لله جل وعلا، الحب والبغض. والأهل السنة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، بخلاف الفرق المبتدعة، فمنهم من لا يقر يثبت الأسماء ولا يقر من الصفات إلا 7 صفات كالأشاعرة، ومنهم من يقر بالأسماء وينفي الصفات، يعني يؤولها كالمعتزلة، ومنهم الجهمية وهم ينكرون الأسماء والصفات إلى غير ذلك. فنحن إذا ثبت شيء عن الله وعن رسول بأسماء فنثبتها له، وما نفاه ننفيه عنه. بقي أشوف محدثات الآن بدأت عندنا، قد يوصف الله جل وعلا بصفة لم تثبت، مثل يقول بعضهم عشق، يعبر عن الحب بالعشق، أو إن الله جل وعلا اشتاق إلى سماع صوتك، اشتاق، ما في، أين صفة الشوق؟ فعلى طلاب العلم وعلى الناس عموما أن يتحروا في إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا، وما لم يثبت عن الله ولا عن رسوله فلا نثبته، فنثبت ما أثبته الله ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله عن الله جل وعلا. والعبارات المحدثة التي تعج بالجوالات الآن علينا أن نحتاط، كما قلت كمثال هذه العبارة الكثيرة الآن اشتاق إلى أن يسمع صوتك، أو أنني بدل أن يقول أحب الله يقول أعشق الله، وهي عبارات وصفات لم ترد في محدثات كثيرة تحدث عنها شيخ الإسلام أيضا. فنجد من الوقفات التي أمر عليها في هذا الدرس تقديم أهل الفضل والسابقة يا أخوان، فالله جل وعلا قدم أهل الفضل والسابقة من المهاجرين والأنصار، فكل من له سابقة خاصة أو عامة يجب أن يقدم، وأهل الدنيا غالبا يعتبرون هذا الأمر، ولكن بعض المسلمين هداهم الله لا يراعون هذا الأمر وهو الوفاء. إذا كان لك صاحب في أول حياتك في علمك أو في دعوتك وكان معك له سابقة، فمن الوفاء أن تحافظ على هذه السابقة وهذا الوفاء معه، وأن تضحي بأمور كثيرة من أجله. فلنركز في قلوبنا وعقولنا الوفاء وفي تعاملاتنا مع السابقين، حتى لو لم تعمل معه مستقبلا يبقى الوفاء له والتقدير والاحترام. المسألة الثالثة أن الله جل وعلا حصر أهل الفضل في سورة الحشر بثلاثة أصناف، وأبشروا أبشروا أنتم منهم، هذا ما أحسبكم الله حسيبكم ولا نزكي على الله أحد، المهاجرين للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان، هؤلاء ذهبوا ما نلحق به، لكن أكرمكم الله أكرمنا جميعا بالثالثة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، نفس الحديث للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالباب مفتوح، فمن كان يدعو لهؤلاء والمقصود بهم المهاجرون الأنصار وليس في قلبي غل على أي صحابي مهاجري أو أنصار أو غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت مرارا ليس محصورا بالمهاجرين والأنصار، نعم قد يكون بعضهم مهاجر من منطقة أخرى الأمر واسع، الشاهد أن الرافضة خارجون من أهل الفضل خروجا أوليا بهذه الآيات، فليسوا مهاجرين قطعا وليسوا أنصار قطعا وليسوا من الذين جاءوا بعدهم، بل هم يلعنون صحابته صلى الله عليه وسلم أو يبغضونه على درجات بينهم، فهم خارجون خروجا أوليا. طيب وين يروحون؟ في صنف رابع موجود، لكن رابع بالتقسيم لا بالفضل، لا، وهو صنف ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فهم أقرب ما يكونون إلى أن يدخلوا في المنافقين وتحالفاتهم مع اليهود وأهل الكتاب كما هو واقع الآن تماما. إذا كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تحالفوا مع أهل الكتاب، الآن الرافضة يتحالفون مع أهل الكتاب. قد يقول بعض هذه الدعوة سبحان الله، من الذي دمر العراق؟ أليس تحالف بين الرافضة في داخل العراق وفي إيران وبين اليهود وبين النصارى من أمريكا وإسرائيل؟ إذن أقول سورة الحشر حصرت الجميع، بيّنت أصحاب الفضل وبيّنت المنافقين وبيّنت أهل الكتاب، فكلهم موجودون، نعوذ بالله من الخذلان. الأحاديث في حب الأنصار كثيرة جدا، منها آية النفاق بغض الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار، وأحاديث كلها في هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنصار شعار والناس دثار، ربما أخطأت قبل قليل باللفظة، الأنصار شعار والناس دثار، نعم، ولو سلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال العلماء قاعدة جميلة، هذا حديث على قواعد، حب الأنصار وحب الصحابة عموما والأنصار والمهاجرين خصوصا ضرورة لا بد أن يجدها المسلم في نفسه وليس اختيارا، وإلا في الحقيقة فهو خارج عن معنى أهل الفضل. لماذا؟ معنى دقيق جدا. كيف؟ أنت الآن لواحد جاء بك بفضل مال
هدية، ألا تحبه؟ تحبه ضرورة. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد قلب الحر إحسانا. طيب كيف وصلنا القرآن؟ كيف وصلتنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن طريق من؟ يعني سمعنا نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو عن طريق الصحابة، فهم الذين جمعوا القرآن وهم الذين بلغوا الأحاديث. فكل ما جاءنا من الخير من الله ثم من رسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فهو عن طريق صحابته. ألا نحبهم؟ فإذا حب الصحابة ضرورة، لأنهم طريق موصل إلى الخير الذي أنت فيه. وأعظم خير أنت فيه هو هذا الدين، أعظم خير أنت فيه هو هذا الدين. فإذا لابد أن نحبهم، فلذلك حبهم ضرورة أيها الأحبة. فأيضا من الوقفات عدم جواز طبعا واضح ابتداء سب الصحابة والكلام في عرضهم. ولهذا علينا أن نربي أبناءنا تربية صادقة على حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعظم شأنهم، لأن الله قد ترضى عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فمن الصغر أن نربي أبناءنا على حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تعظيمهم والذود عنهم، وهذا من الذود عن الشريعة. ونجد في آخر ما أقف أن هناك تلازم بين الظاهر والباطن. نعم، قد نعلم ما في القلوب لدلالة الظاهر، أما إذا لم يأتي من الظاهر ما يدل على عمل القلب فإننا في هذه الحالة لا نحكم على ما في القلوب. هل شققت عن قلبه؟ لا. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجدنا إنسانا يحب الصحابة فيدل على إيمانه، أي على قلبه. هذا موضوع الحديث. وإذا وجدنا إنسانا يسب الصحابة بلسانه أو يبغضهم فهذا دليل على فساد قلبه. إذن ممكن أن نحكم على بعض القلوب بأدلة ظاهرة، أما بدون ذلك فلا ينبغي، لأنه لا بد من تلازم بين الظاهر والباطن. محروم من لم يحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنهم، لكن من الخطأ أن نصل إلى حد الغلو، فلا يجوز الغلو حتى في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. قل لأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالغلو حتى في النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فكيف بصحابته؟ لأن هناك من غلا بالصحابة وارتكب خللا وخطأ في عقيدته، وهو الدافع له حب النبي صلى الله عليه وسلم. أخوتي الكرام، وما هي دقيقة واحدة أو دقيقتان، نحتاج إلى إشاعة الحب بيننا، إلى إشاعة الحب بين المؤمنين، إلى إشاعة التراحم. المسلمون كما ترون يحتاجون إلى هذا. انظروا كيف لما وقع النصيريون في هذه في كره شعبهم، كيف توافد لهم كل من على مذهبهم، بل من ليس على مذهبهم من الباطنية. فالنصيريون هم من الباطنية ويختلفون عن الشيعة عن الرافضة، ومع ذلك وقف معهم الرافضة وقدموا أموالهم وأبناءهم كما هو ظاهر. ألا يكون الواجب أن نوالي المؤمنين؟ فأين أدلة موالاتنا لإخواننا في كل مكان، في فلسطين، في الشام، في العراق، في أفغانستان، في باكستان، في الصومال، في اليمن، في كل منطقة؟ إننا بحاجة إلى أن تخلص قلوبنا مما قد يقع فيها من غل أو حقد على مسلم، وأن تصفو لحب الله جل وعلا وحب رسوله، ومن حب الله ورسوله حب من يحب الله ورسوله، وأن نعدل في الأحكام بين المسلمين. إذا كانت كلمتنا واحدة واجتمعنا على كلمة سواء فأبشروا بالخير وأبشروا بالنصر، وإن تفرقت القلوب والعياذ بالله فهذا داء جسيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يحفظنا وإياكم، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن نكون ممن يحب الله ورسوله ومن علامة حبه لله ورسوله أن يحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد أنه اطلع الله على قلوب أفضل قلوب الناس فاختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس قلوبا، فعلم ما في قلوبهم، فماذا أعطاهم الله جل وعلا؟ أعطاهم فتح قريب، فتح قريب، لأن الله علم ما في قلوبهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يحفظنا ويزداد إيماننا. أقف مع الأذان، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هناك كاتب ليبرالي أعلن توبته ثم أنزل مقالا في صحيفة بأنه يسخر من الردود عندما فرحوا بتوبته، أليس هذا سخرية في دين الله؟ وهل الليبرالية هي الطابور الخامس في بلادنا؟
هذا موضوع الحقيقة مهم. نعم، اطلعت اليوم على هذا الأمر. هو خلال أسبوعين أو ثلاثة أعلن بعض الليبراليين توبتهم، وفرح كثير من الأخيار، لأن المسلم يا أخوان دليل على طيبة قلبه يفرح بتوبة التائب. ولا يتعلى أحد على الله. لما قال رجل عن أخيه وكان مفرطا: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله جل وعلا: من هذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. فلننتبه. أقول لما أعلن بعضهم توبته، وأحسب أن بعضهم أقول صادق، جاء بعض زعماء الليبرالية، رواد الليبرالية، وأعلنوا توبتهم ففرح الناس وبدأوا يذكرون قصص عن الليبرالية ويتكلمون، بدأ الناس يتناقلونها في الأنترنت. اليوم أعلن أحدهم وقال: أنا بكامل قواي العقلية وبموقعي الشخصي أن إعلاني لتوبتي أردت أضحك على هؤلاء المطاوعة. يقول بدأ يهنوني ويشكرونني، وأردت أن أقول كيف أتراجع عن مبدئي وكيف وكيف وكيف، فهو يسخر بالمؤمنين كما قال. هذه القضية، ولي وقفات مع هذا الأمر ألخصها بما يلي، لأن الموضوع لا يزال جديد. أولا، لابد التثبت أيضا مرة أخرى من أن هذا الشخص الذي أعلن توبته هو الذي فعلا الآن تراجع أو قال إنه يسخر، قد يكون مكذوب عليه. فإذا ثبت لدينا أنه هو، وهو هذا الآن إلى الآن الظاهر لكن لا نجزم، فأنا أدعو إلى التثبت فنأخذ دروس. الدرس الأول، أقول إذا كان قصد السخرية بالمؤمنين بهذه الطريقة وأعلن توبته كما يقول، وبدأ يقص بعض مصائب الليبرالية، يقول أنا أكذب ليس صائب إنما أشوف هؤلاء المطاوعة، ثم بدأ يمجد الليبرالية ويتحدث عن أنها مبادئ سامية، أقول أي مبادئ سامية وهذا فعل زعيم من زعمائها؟ أي مبادئ يدعون إليها؟ بل والله أنا أقول هذه فضيحة أخرى جديدة تضاف لفضائح الليبرالية. إذا كان يقول الذي قلت لكم، لأنه يا أخوان هو أحد رجلين، صادق في الأولى ولا في الثانية؟ إن كان ما قاله عن الليبرالية خلال الأيام الماضية صحيح فلا شك أنها مصيبة، وليست مصيبة بالنسبة لنا، بالعكس مصيبة بالنسبة له وفضيحة. إن كان يقول لا أنا ما قلت لكم أكذب، فنقول أضفت مصيبة الآن برهان جديد، لأن هذا الشخص مو عادي، هذا الشخص الذي نسب إليه هذا كلام من أبرزهم ومن زعمائه. أقول إذا كان هذا زعيم من زعماء الليبرالية وهذه مبادئهم الكذب والغدر والفجور، أي مبادئ يتحدثون عنها؟ فعلى أي الحالين هي فضيحة. أثنين، نعم أتوقع أن يكون هذا صحيح، أراد شيء هدف بعيد حتى يشكك بالذين أعلنوا توبتهم وهم صادقون. الآن بعض الناس يقول لا لا توقفوا يا ناس، ترى فلان وفلان الذين أعلنوا توبتهم قد يكونوا مثل هذا، فيبدأون يشككون في توبة الصادقين ليخفف الليبراليون من هزيمتهم الساحقة. وهذا هدف خبيث. الثالثة، كون الأخيار بدأوا يتصلون بك ويهنئونك، هذه شهادة لهم وليست عليهم، حتى وإن سخر منهم وإن قال إنهم بسطاء. فالمؤمن غر كريم، المؤمن لفرحه بتوبة التائب. ونحن لا نؤاخذ الناس إلا بظواهرهم، ما ندري عما في قلوبهم، ماذا يدرينا؟ فنقول هذه شهادة أيضا جديدة للصالحين والأخيار، شهد بها زعيم من زعمائهم في الوقت الذي كان يتصور أنه يسخر منا. أما مجرد دعا يسخر، فقد قال نوح عليه السلام لقوم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فهو يسخر من نفسه. الثالثة، كنت الأمس العصر، أمس قبل الحدث هذا، أتواصل مع اثنين من المشايخ، وكنا نقول يجب أن نتريث، لأن تسارع هؤلاء دعواهم أنهم تابوا، نحن ما نتعلى على الله. لكن واحد يا أخوان كان ليبرالي جلد فاجر، ما أظن، أو ما نقول نحن لا نتعلى على الله، نحتاج أن صحة توبته ويغير مبادئه. فكنا نقول ما نتعجل لا سلبا ولا إيجابا، الأصل نأخذ بالظاهر. نعم، حتى أنني قلت لأحد المشايخ أفضل ننتظر إلى أسبوع، كذا قلت له، والرسالة موجودة في جوالي، قلت ننتظر إلى أسبوع ستكشف أوراق جديدة، لا ندخل في هذه المعركة التي صارت الآن لسرعة دعواهم، فسيتضح هل هم صادقون جميعا أو هناك منهم الصادق ومنهم الكاذب. ما كنت أتوقع من خلال 24 ساعة. وسبب ذلك أن أحد المشايخ قال: هل يمكن نكتب مقال عن توبة هؤلاء؟ قلت: لا تنتظر، انتظر، فإذا ثبت لدينا هذا فأمامنا فرصة. أنا أردت من هذا درس، وهذا كلام الحقيقة أرسله لي أحد طلاب العلم قبل أن أقوله، هو الذي قال هذا، قال: عجلنا أن لا نستعجل، لأن الأمر فيه ريبة، قد يكون قصد بعضهم، يعني يقول بعضهم قصد شيء الذي اطلح اليوم. إن كانت كما قلت لكم نسبة صحيحة لازم أتحفظ. الشاهد، ما هي الليبرالية؟ الليبرالية درجات تصل إلى الكفر والعياذ بالله، الحرية المطلقة كما صرح كثير من زعمائهم، حتى قالت إحدى التائبات، أو التي بعبارة أدق أعلنت توبتها حتى أكون أكثر دقة، قالت: الليبرالية في الغرب غير الليبرالية عندنا، الليبرالية في الغرب حرية، أما عندنا فهي عهر وخمور ونساء وفحش وإلحاد. هذا واحد منهم اللي يقول هذا الكلام. إذا الليبرالية درجات، ما نستطيع، كالنفاق، النفاق درجات، ويكلف الليبرالية العلمانية المنافقون درجات، منهم من كفر عملي، ومنهم من كفر اعتقادي، منهم من في خصلة من الليبرالية، منهم من هو في خصلة، من هو ليبرالي كامل. لكن اطمئنوا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يقول: جاء الحق، لاحظ كلمة زاهق كلها في الآيتين كلها، يقول: جاء الحق وزهق الباطل، تجد في سورة الإسراء وسورة الأنبياء، وزهق الباطل. إن الباطل جملة اسمية ثابتة، ليبرالية غير ليبرالية، إن الباطل كان زهوقا، طبعه زهوق، ضعيف، هش، بسيط، لا يقاوم الحجة ولا البرهان، إنما يقوم على الخداع والكفر، والله أعلم. فأبشروا، مهما كان أنا أعتبر كل هذه مبشرات، توبة من تاب منهم صادقا ومن خادعنا، فكلها مبشرات تدل على واقع هذه الليبرالية وتمجيدهم لها، والله يصلح الأحوال.
يقول السائل: هل إنكار المنكر يحتاج إذن ولي الأمر؟
يختلف الأمر، ولي أمرنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى كلكم، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن ننظر، إذا كان يترتب على الإنكار مفاسد أعظم، وولي الأمر منع ذلك لمفسدة ظاهرة، واتضح لنا هذا الأمر فيؤخذ به، فإن ولي الأمر يراعي مسائل ربما لا يراعيها أفراد الناس. أما الأصل فإن من رأى منكرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكره على حسب طاقته، اليد نحن ما نستطيع ننكر بأيدينا أبدا، إلا أفراد معينين كصاحب البيت أو مسؤول مؤسسة أو شركة، أما أنت وأنا وأنت في السوق وغيره لا ننكر بأيدينا اليوم لمفاسد كثير، لكن الإنكار باللسان ما الذي يمنعك؟ فالإنكار بالقلب عند عدم الاستطاعة، البعض يقول أنا أنكر أخذ درجة من الدرجات وذلك أضعف الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، الإنكار بالقلب إذا لم تستطع أن تنكر باللسان، وإلا إذا استطعت أن تنكر باللسان ما تقول أنكر بالقلب أضعف الإيمان، لا. ففرق هذا مفعلا دقيق يغيب عن البعض، يقول أنا أكرت بقلبي هذا أضعف الإيمان، طيب تستطيع تنكر باللسان؟ قال لي والله أستطيع لكن خوف أو كذا، لكن أخذت بأضعف الإيمان، لا يا أخي الكريم، أضعف الإيمان لمن لم يستطع. هذا من فقه الحديث، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. لكن مرة أخرى أقول المنكرات تختلف ودرجات الإنكار تختلف، وبعضها قد يكون هناك له تنظيم ومعين، ووجود الهيئات لا يمنع من الإنكار ولا يمنع من التعاون معها، الهيئات تقوم بدور عظيم ولا شك. وأنا قلت في درس مضى إذا قامت الهيئات بواجبها كما ينبغي لن ينكر الناس لأنهم لا يحتاجون إلى الإنكار، لكن حدث تقصير لأن الهيئات لم تعلم أو أن عددها قليل، تأتي لمدينة كاملة فيها 4 أشخاص أو 5 أشخاص، مدينة كاملة مركز واحد، مركز ما فيه إلا 4 أشخاص، ماذا يفعلون بهذه المنكرة؟ يحتاجون من يعينهم من يساعدهم، لكن بالحكمة ليس على إطلاقه، ولذلك الذي ليس من أهل الإنكار فلا ينكر يا أخوان. ربما يتعجل بعض الشباب، كيف يتعجلون؟ بعضهم لا يتثبت من الخبر، أولا لا بد من أن نتأكد من المنكر، ثانيا أن نتأكد أنه منكر، لأنه قد لا يكون منكر، كيف لا يكون منكر مع أني أراه منكر؟ قد يكون ارتكب إحدى المفسدتين ليدفع ما هو أعظم، يرتكب منكرا ليدفع منكر أعظم، ثالثا ألا يترتب على إنكار المنكر مفسدة أيضا أعظم، درجات، فإذا طبقت هذه الدرجات هنا تنكر بالحكمة وسعة البنك. أما إذا لم يكن كذلك، والإعلام يحاول الآن يقول لنا أنتم مالكم دخل أيها المحتسبون، هذه مسؤولية فقط الهيئات، الهيئات عليها مسؤولية، لكن نحن نتعاون مع الهيئات، أليست الدولة دائما تطلب منا أن نتعاون مع أجهزة الأمن في إبلاغ عن المجرمين؟ الدولة تطلب هذا وتضع أرقام، ما قالت لا تدخلوا في شؤون الأمن هذا خاص برجال الأمن، بل تعطي المكافآت عن يبلغ عن مجرم أو عن غيره أو من وقع، تعطي مكافآت ولم تحصر الأمر برجال الأمن، لكن بالأسلوب الصحيح طبعا، بالتبليغ الصحيح، بالطرق الصحيحة. نحن كذلك نتعاون مع الهيئة، لأن البعض الآن لو تعاون مع الهيئة قالوا ايش دخل، ما نرى الذي يتعاون مع رجال الأمن يقال له هذا الكلام، يقال له ايش دخلك، بل يكافأ ويكرم ويعزل عندما بلغ عن جريمة أو بلغ عن، سبحان الله. طيب كذلك المنكر المفروض يكرم من يتعاون مع الهيئات مع رجال الهيئة. ومرة أخرى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالله الحسنة، لا تسوق أفكارنا مبادئنا وسائل الإعلام، مع كل أسف خاصة بعض الكتاب الذين لهم أهداف ومآرب وحملة شديدة على المحتسبين، وبدل أن يترصد المنكر والكتب المحرمة أصبح يترصد من المحتسبون، فحسبنا الله ونعم الوكيل.
يقول هل ما يحصل لإخواننا في سوريا يعتبر بشرى خير للمسلمين بعودة الجهاد في سبيل الله؟ وهل ما يقومون به إخواننا أهل السنة المجاهدين في الشام يعتبر من الجهاد في سبيل الله، وما واجبنا تجاه ذلك؟
يا أخوة الكرام، هذا السؤال طويل وعريض وسبق أن تحدثنا عنه مرارا. نعم، ما يحدث في الشام من الجهاد في سبيل الله لمن قصد رفع الظلم وعلى كلمة الله، يعني البعض يتصور أنه ما يمكن يكون جهاد في سبيل الله فقط إلا إذا كانت تقوم الدولة الإسلامية، لا يا أخي الكريم، رفع الظلم إذا كان الإنسان من دافع عن بيته عن عرضه عن ماله وقتل شهيد، شهيد شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد كما في الحديث الصحيح، فكيف بالذين يقاتلون عن دينهم عن عقيدتهم من هؤلاء النصيريين الباطنيين ومن معهم يقصدون رفع الظلم؟ فهذه مسألة دقيقة جدا، فلا شك إن أقول من كانت هذه أهدافهم لنصرة دينهم وإعلاء كلمة الله جل وعلا واجتثاث هذه النصيرية من أرض المباركة أرض الشام، فلا شك أنه جهاد. نعم قد يوجد منهم من يريد الدنيا. الله سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران عن الصحابة: في أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حتى يقول بعض الصحابة: والله لولا أن الله قاله ما توقعت أن أكون موجودا. لكن نقول الحق، نعم هناك الآن من ينتهزون انتهازيون في الشام أو في فلسطين أو في العراق أو في كل مكان، يستغلون الأحداث لمآرب شخصية أو فئوية أو حزبية، لكن لا نعمم الحكم. لكن عموم الذين يقاتلون الآن لرفع الظلم عنهم والاجتثاث النصيرية المجرمة وأن تبقى أرض الشام أرض مباركة، فهذا جهاد، فينفق فيه فيما ينفق في الجهاد من زكاة، من مصارف الزكاة. أما المبشرات، نعم إي والله المبشرات كثيرة. نعم ما يحدث يا أخوان فيه مرارة وقتل ودم، لكن ولو يشاء الله لانتصر منهم، مع أنه ولكن ليبلو بعضكم ببعض. طيب في قتلى اليوم عدد كذا أمس كذا، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرف على أحسن موتة من هذه الموتة. والله إنهم ماتوا بآجالهم قبل أن يولدوا التي حكم الله عليه، ليش نحزن؟ لكن لا يعني أن نتساهل في الدماء، الدماء غالية، لكن اطمئنوا هذه الدماء الزكية من الأخيار الصالحين المجاهدين التي تروي أرض الشام ستنبت أشجارا يانعة تجتث الأشجار الخبيثة، والشيء الثمين الغالي له ثمن غالي. البيوت تختلف، الجوالات الآن تختلف، تصل إلى يمكن 50,000، كل شيء له قيمة. فاجتثاث النصيرية من بلاد الشام وهو الكفر البواح له ثمن غالي. يأتي بمكالمة ولا مجرد مظاهرة؟ لا. فأنا واثق بإذن الله من نصر قريب، وكل ما عند الله قريب، وهو ابتلاء وامتحان ليس لإخواننا في الشام بل لك أنت. ماذا فعلت؟ إخوانك يشردون الآن يقتلوا، ماذا فعلت؟ طيب قد يقول البعض: أنا ما أستطيع. كيف ما تستطيع؟ ليش ما تستطيع؟ تستطيع أن تجمع الأموال، وهناك طرق والحمد لله كثيرة لإيصالها. يا أخي الكريم، تستطيع أن تجمع مالا وتذهب إلى أخوانك اللاجئين في الشام ولا في تركيا أو في الأردن أو وتعطيهم من هذه التبرعات. يا أخي الكريم، في شباب قبل 20 سنة أو 15 عاما، شباب بعض منكم ما تخرج من الجامعة وبعضهم لم يبلغ 30، أصبحوا أثرياء عندهم ملايين. فجلست أتأمل، والموضوع ما يحتاج تأمل، كيف أصبحوا أثرياء؟ يجمع أموال من أقاربه، تعلن شركة مساهمة شركة، فيذهب أو تاجر من التجار يقول: طيب إيش رأيك أنا أجيب لك من عائلتي مليون مليونين ثلاثة أربعة وتعطينا نسبة؟ يقول لك 10%. فيذهب لأقاربه وأصدقائه ويقنعهم بالمشاركة في هذه الشركة اللي أصلا قد تكون خاسرة، ثم يأخذ منهم الملايين كما حدث ويأخذ نسبة، حتى بعضهم أصبح من الأثرياء وهو أصلا لا يملك شيئا. طيب تريد أن الثراء في الجنة في الجهاد؟ وقد قدم الله الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في كل القرآن إلا في براءة، في كل القرآن. اجمع من أقاربك من إخوانك لو ما عندك ولا ريال، وتستطيع أن تجمع وتوصل إلى الخير. لكن حذاري، هناك من يستغل هذه الفرص ويقول: نحن أنا تبع المجاهدين، أنا من أهل الشام، نحن لا نسيء الظن بالناس، لكن نجب الحذر، لا نعطي ريالا واحدا إلا من وثقنا به. المعركة ليست بين يا أخوان أهل الشام وبين النصيريين، المعركة بين الكفر والإسلام. المعركة الآن بشكل أكثر بين ما يحدث في الشام وبين إيران ومن معها وبين الخليج. إذن أين دورنا؟ أين مواقفنا؟ لماذا نبحث عن الأوهام؟ نقنع أنفسنا أننا ما نستطيع، بل نستطيع. لن نحاسبك، ولن نحاسبك فلان، ولا أخوانك في الشام، سيحاسبك رب العالمين. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ وإن كانت الآية وردت في سياق معين كما تعلمون، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما لكم لا تناصرون؟ لماذا لا ننصر أخواننا من الشام؟ طيب أنا عندي عذر، ما أستطيع. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت والله تعلم أن تستطيع ولا ما تستطيع. الواحد إذا عنده معاملة عرف كيف يتحرك وكيف يبحث عن الواسطات وكيف، بل يشغل الدوائر الحكومية والجهات المسؤولة والأقارب حتى من أجل معاملة أرض ولا غيره، وحق لهم، فكيف بنصرة إخوانه؟ فالله الله حذاري أن نخذل إخواننا في الشام، فهذا خذلان قد نخشى أن نخذل في موطن نريد فيه النصرة كما ورد في الحديث. انصروا إخوانكم، قفوا معهم، ادعوا لهم، ووسائل النصر كثيرة، بالمال، بالدعاء، باللسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأيديكم. إذا لم تستطع أن تجاهد في السيف، وقد لا تستطيع الآن أن تدخل في الشام وتجاهد، نحن لا نتحدث عن هذا الموضوع، وأخواننا في الشام عندهم الرجال والأولاد، لكن يحتاجون الدعم المادي، يحتاجون بالقنوات الفضائية والكلمات، الدفاع عن أعراضهم. هناك إلى الآن من يشكك. من أسوأ ما سمعت أن شخصا محسوبا على الأخيار يا أخوان يقول إن من أفضل من دعم منهج السلف خلال 30 أو 40 سنة، لا أعلم كم سنة، هم حافظ الأسد وابنه، حافظ الأسد وابنه. والحمد لله يا أخوان، أنتم تعرفون في فتوى ذكرتها مجلة الأنباء، واتصلت بأصحابها في الكويت، منسوبة لشيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة، يدعو لنصرة المجاهدين في الشام، وأن هذا جهاد، ويقول ما مر في التاريخ أسوأ من الأوضاع التي تجري. والحمد لله الفتوى موجودة في الأنترنت، ولم ينفيها الشيخ إطلاقا، وسئل عن ذلك. ثم اتصلت بالأخوة في الكويت الذين حضروا اللقاء وقالوا نعم، وهم عدول خيار أثبات، نعم الشيخ قال لنا هذا الكلام. إذا لا عذر لكم، والله أعلم.
يقول السائل لعلنا نختم به: هل من نصيحة للحضور وجميع من يشاهد هذا الدرس بالعودة والتوبة إلى الله، خاصة في زمن الفتن، والثبات على هذا الدين؟
نعم، التوبة يا أخوان عظيمة جدا، والثبات عزيز، فأنصح أول ذكر نفسي وأخواني بالثبات على هذا الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه الثبات، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحي لا تؤمن عليه الفتنة، فتضرعوا إلى الله، توسلوا إليه بالعمل الصالح أن يثبتكم على هذا الدين. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نعوذ بالله. فالثبات الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويحفظنا وإياكم. وسائل الثبات كثيرة، وطرق الانحراف عظيمة. أسأل الله أن ينصر أخواننا في الشام، وأن يعلي كلمتهم، وأن يرينا في هذا الظالم الباغي أن من الباطنية ومن ساعدهم، أن يرينا فيهم عجائب قدرتهم. أسأل الله أن يفرق كلمتهم، أسأل الله أن يخذلهم، وأن يؤلف بين قلوب إخواننا، وأن يجمع كلمة الحق، وأن ننصر أخواننا في فلسطين، لأن اليهود استغلوا أحداث الشام، يعبثون الآن في غزة وفي فلسطين. فلا تنسوا أخوانكم في فلسطين أيضا من الدعاء لهم. أبشروا أبشروا أبشروا، كل ما يحدث الآن هو بإذن الله مهيئ لفتح بيت المقدس، لا أشك في هذا، وما عند الله قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونلتقي في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.